الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ووصل بنا الحديث إلى كيفية الحكم على فرقة بأنها ليست من أهل السنة والجماعة، سواء كانت فرقة أو سواء كان رجل بعينه. فقلنا تعتبر المفارقة في حالتين في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية. الحالة الثانية في من خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم، كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. وصل بنا الحديث إلى ما حدث من الخوارج في قتلهم لعبد الله ابن خباب ابن الأرت، وزعموا كذبا وزورا أن دمه حلال بالأدلة الشرعية، وهذا لا شك أنه من تحريف الكلم عن مواضعه. وعليه فاعلم أن كل فرقة من فرق أهل البدع تستدل بأدلة من القرآن والسنة، فلا بد وأن يحكم هذا الأمر حتى لا يضل الناس كما ضلوا. أيضا مما أطبقت عليه كلمة أهل السنة ولا نزاع في ذلك، وهو أصل في أصول التلقي والاستدلال، أنه لا يجوز البتة بأي حال من الأحوال أن يقدم العقل على النص إذا ظهر بينهما تعارض. فمن قدم العقل على النقل عند التعارض بزعمه فليس من أهل السنة، ولو في مسألة واحدة عقدية كانت أو تعبدية، لأن منشأ الخوارج والمعتزلة والمتكلمين تقديم العقل على النقل. فمثلا لما قام ذو الخويصرة التميمي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين يعطي أقواما، فظن بعقله القاصر أن هذا ليس بالعدل فقال اعدل. وفي رواية قال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ رأى بعقله الردي أن هذا الذي يحدث لا يوافق عقله، وبناء على ذلك اعترض. يقول فهو ظن بعقله الردي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، فلو أنه كان عنده أصل عقدي وتربى جيدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا من قبل الوحي وأنه معصوم ما قال هذا الكلام، فلما اختل الأصل كان لابد وأن ينحرف ويخرج منه هذا الكلام. يبقى نخلص من ذلك إن الحكم على الفرقة بأنها ليست من أهل السنة أن يخالف في أصل عقدي أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة، أو يخالف في سمة عامة من سمات أهل السنة والجماعة. وضربنا مثالا لذلك، قلنا أن عدم المسح على الخفين، مش الجوربين، الخفين، فرقة من الفرق سلم معتقدها في كل شيء إلا في مسألة المسح على الخفين. قالوا المسح على الخفين غير مشروع، ومن مسح على خفيه بالشروط التي ذكرها الفقهاء وضوءه باطل ومن ثم صلاته باطلة. هذا الأمر أمر فقه عملي، ولكن من أصر عليه وكان من معتقداته فليس من أهل السنة والجماعة، بل من أهل البدعة والضلالة، مع أن المسألة مسألة عقدية. لما؟ لأن المسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة. بعد ذلك شرح حديث الافتراق. هذا الحديث من دلائل النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن غيب وقع كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما قرأناه مرارا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قوله ستفترقون للاستقبال، يعني أنه أخبر أن الأمة ستفترق وافترقت. بهذا من دلائل النبوة أن يخبر عن غيب ويقع كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قوله أمتي ستفترق أمتي، لفظ الأمة عند العلماء ينقسم إلى قسمين باعتبار الدخول في الإسلام وعدمه، ودي من المعلومات المهمة. أمة الإجابة وضابطها يعني شخص هنقول عنه أنه من أمة الإجابة. إيه معنى الكلام ده؟ كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. معنى الكلام ده إيه؟ مش معنى إن الرجل من أمة الإجابة يبقى شهدنا له بالجنان أبدا ولا بالنيران، بل ده مصطلح العلماء اصطلحوا عليه، قالوا إحنا كل من انتسب إلى الإسلام أي نطق بالشهادتين، واخد بالك، هذا هنسميه من أمة الإجابة، بغض النظر بقى هو مبتدع ولا مش مبتدع، بدعة مكفرة أو غير مكفرة، دعك من هذا. القسم الثاني من الناس أمة الدعوة، وهو كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أننا لا نحكم لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الدليل. كويس؟ لا نحكم إيه؟ لمعين. إيه معين؟ يعني زيد وعمر ومحمد وإسماعيل وعبد الله. ما أستطيع أن أقول إن فلان دهم في الجنة أو في النار إلا إذا كان عندي دليل، ودليل نص عليه. فلما قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة أصبح عندنا يقين أنه في الجنة، وكذلك يا بلال أخبرني فإني سمعت دفن عليك في الجنة، شخشخة عليك في الجنة، يبقى في الجنة. وهكذا الصحابة كلهم بأعيانه. يبقى لا نحكم لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. كلمة بقى ودي اللي أنا أريد أن أسمعك إياها، كلمة لا نحكم على أحد من الأمة بجنة ولا بنار، المعني بالأمة هنا أمة الإجابة. أمة الإجابة، ضبط أمة الإجابة إيه؟ قلنا فضل يا شيخ كل من تسمع يسر، يعني رجل نطق بالشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وعايش معنا بقى، مرة يبتدع مرة يستقيم، الشخصية دي ما حكمش عليها بجنة ولا. طب ولكن شخص آخر من أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبع ومات على ذلك في النار بعينه. خد بالكم يا أخواننا حتى لا يشكل عليكم الأمر، يقول لك ازاي احكم مثلا على فلان بانه في النار؟ طيب يا اخي الفضل ما هو ليس من امه الاجابه، لو انه من امه الاجابه لك ان تتكلم، انا محتاج لدليل، ولكن هو من امه الدعوه. وهذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من روايه ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. وده من القاعدة العامة عندنا، إذا جاء الحكم الشرعي مصدرا بالقسم اعلم أن أمره عظيم، لأن الأصل في كلام الشارع لا يحتاج إلى قسم، واخد بالك، فإذا أقسم يبقى الأمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. الحديث فين قد قلت؟ صحيح مسلم. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. السؤال بقى، لا يسمع برجل من هذه الأمة، أي أمة؟ دعوة. واضح يا رجالة؟ احنا ما بنخترعش نصوص، ويسعدنا ان الناس بحالها تكون من اهل الاسلام، لان دخول جميع الناس الجنة مش هيأثر على مكانتنا، مش هيضيقها يعني، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت لا نجامل في دين الله، في دين الله هجامل لصالح من؟ واخد بالك؟ ومن اجل هذا ينبغي على طالب العلم ان يميز بين الاسلام العام والاسلام الخاص. يعني قال ربنا عز وجل عن ملكة سبأ بلقيس، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت. والنصوص الأخرى ونحن له مسلمون. واخد بالك؟ هنا في إسلام عام وإسلام خاص. الذي لم يميز يتعلم صح. الإسلام العام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، والانقياد له بالتوحيد، والبراءة من الشرك. ده اسمه الايه؟ الإسلام العام اللي هو قالته مين؟ بلقيس. ده اسمه إسلام عام. علشان كده لما تيجي مثلا وصف لبعض أهل الكتاب بأنهم مسلمون، ونقدر ننكر، بس إسلام عام مش خاص. الإسلام الخاص اللي هو المعني بقوله تعالى إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا إسلام إيه؟ خاص. إياك أن يشكل عليك. يبقى إسلام عام الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد أو العكس، والبراءة من الشرك. هذا الوصف جاء لكل من تعبد لله. طيب الإسلام الخاص اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته، ومن أجل هذا اللي احنا عليه وإن شاء الله كل المسلمين عليه، أن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع، كل الشرائع، فلا يقبل من أحد شريعة قط إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، بعد بعثته. عشان كده في مسألة دقيقة قوي، إيه هي؟ إحنا عندنا نصوص شرعية، الشرع أمرنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب، وإحنا بندور مع الأدلة، مالناش دخل. الدليل قال كل من هنا حاضر، ما تاكلش حاضر. طيب السؤال بقى ايه؟ ما الحكم الشرعي؟ والواقعة دي انا بفترضها في سنة 1438. ما الحكم الشرعي في رجل مشرك او شيوعي ذبح ذبيحة؟ حكم يا شيخ؟ او مشرك ما كلهاش، مظبوط، لانه ليس من اهل التذكية اللي ربنا امرنا ان نأكل منه، واخد بالك؟ طيب السؤال بقى، واحد يهودي او نصراني ذبح كما نذبح نحن وسمى الله، ناكل ولا ما ناكلش؟ بالاجماع ناكل. السؤال بقى هو، رجل مشرك في 38 و400 الف، قال لك يا عم خلاص انا كده ايه، كفايه بقى شرك وكفايه تشيع، وانا هلتحق باليهودي، وراح لهم اتهود زي اقول اعمل كت وكت وكت، عمل واستقام على شريعتهم، وجيه ذبح، تؤكل ام لا تؤكل؟ ها؟ لا تؤكل باتفاق. ركز ليه؟ لان شريعه اليهود والنصارى بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم منسوخه لا يعول عليها. واضح يا مشايخ؟ عشان كده بنقول ايه، من هو اهل الكتابي الذي تؤكل ذبيحته؟ هو من كان في اصله ومنشئه اهل الكتاب، اما التحق بهم ما ينفعش خالص. وضحت؟ طيب، امه الاجابه وضابطها كل من انتسب الى الاسلام وان كان مرتكبا لبدعه وان كانت مكفره، بمعنى لو قال رجل لا اله الا الله بغض النظر هل هو مؤمن أو مبتدع بدعة مكفرة كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، فهما من أمة الإجابة وإن كانا كافرين. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ عاوزتوا ليه؟ فرق كبير كبير جدا، كما بين السماء والأرض. المشرك من لا يعبد ربه، أهل الكتاب كل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. معي؟ أمة الدعوة هو كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ديت مصطلحات أرجو أن تحفظها جيدا، عندك أي إشكالية في أي مصطلح وقف، لأن الكلام ده كله هنتحاسب عليه قدام. يبقى عند الناس بحالهم كل اللي على وجه الأرض، إما أن يكون من أمة الإجابة وإما أن يكون من أمة الإيه؟ الدعوة. يبقى عندنا إحنا كده حضرة من أمة الإجابة، كويس؟ طب المرجئة من أمة الإجابة، طيب الجهمية الإجابة، طب الشيعة الروافض الإجابة، لأن ده مصطلح ملوش علاقة بالإيمان والكفر، خد بالك. يعني هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيقول إيه؟ إن الوحي غلط ونزل غلط على النبي محمد، ده كفر، ومع ذلك بنسميه من أمة الإيه؟ الإجابة. أما أمة الدعوة أي واحد لم ينطق بالشهادتين. مفهوم يا إخواننا؟ دي مصطلحات بيترتب عليها إيه؟ أحكام. عاوز تقول حاجة؟
وضح حضرتك.
وضح إيه؟ طب الحمد لله، يا ريت كله يبقى زي بخدمتوني. اتفضل. من أمة الإجابة ولا نحكم عليه بجنة ولا بنار. عاوزين دليل، لو جنة دليل وقال فلان ابن فلان ده في النار ما نقدرش نحيد عنه. طب يعني مثلا لذلك الحكم على الشخص بجنة وقتلك يحتاج لدليل. بعض أهل العلم توسع في المسألة وقال إذا أجمع العلماء على شخص بأنه من أهل الصلاح والتقى يلحق بنص شرعي، ولكن هذا فيه نظر، ولكن احنا نرجو للمحسن ونخاف على الايه؟ على المسيء. تفضل. رجل مات ولم تصله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مع وجود الشبكة العنكبوتية والكلام ده كله بنقول مستحيل، ولكن على فرض المستحيل، ما هو وارد، يعني العقل لا يحيله، على فرض المستحيل يمتحن في عرصات يوم القيامة. معايا اخي؟ تفضل يا شيخ.
ازاي كده
مفيش تعارض بين الاول ودي فيها خلاف ودخل؟ لا بص يا اخي فضل، ركزوا يا اخواننا في الحكم ده عشان بيشكل عليكم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معنى كلامه، ويعني ان لم يكن نص، قال والذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة هم الذين خاطبهم ربنا بقوله يا أهل الكتاب. وضحت؟ دول أهل الكتاب. حكم إيه؟ عاوزك تفرق بين وصفي وبين حكمي. وصفه أهل الكتاب، مش بيعبد ربنا بالشريعة، والشريعة دي السماوية ومحرفة، اسمه أهل الكتاب. حكمه إيه؟ ده وضع تاني حتى لا يختلط عليك الأمر. فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، ما لم يرد دليل يقيني ناقل عن هذا الأصل نتوقف. أما اللحم جاي من الحتة الفلانية من حتة الفلانية دوت أهل الكتاب، خلاص كل طالما جات مذكاة. أما واحد يثير لك شبه يقول لك بيعملوا كذا بيعملوا كذا، لا، هذا شبه على خلاف الأصلي. ومعلوم عند الأصوليين أن الناقل عن الأصل لابد أن يكون دليل يقيني كالدليل المبقي على الأصل. أصل الحياة قاعد علي ها؟ لا المرتد، لا خلاص المرتد هو كان قبل أن يرتد من أمة الإجابة، فلما ارتد إيه خرج عن أمة الإجابة، لأن احنا بنستتيبه، نستتيبه يعني بنأمره أن يرجع إلى إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل يا أخي.
لو قال باسم المسيح
نعم، لا القاعدة العامة هي مشايخ، في ذبائح أهل الكتاب التي تحل لنا باتفاق أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم. معي؟ شوف المسلم يذبح لابد أن يسمي الله، لحظة، يسمي الله. وعندنا أربع أشياء، عندنا مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين، يكفي ثلاثة من الأربعة، واخد بالك؟ قطع الثلاثة وذكر اسم الله ذبحته حلال 100%، ذكر غير اسم الله لا شك أنها ميتة حتى وإن كانت من مسلم. واضح يا أخي فضل؟ عاوز تقول حاجة؟
سمعناك تكرر كلمة الشارع،
الشارع إيه؟
الحديث إيه؟
دليل على ايه يعني؟
كلمه الشارع،
الشارع
هنا
مقصود بها النبي
صلى الله عليه وسلم
او الرب عز وجل. نعم. هل في دليل؟ هذا جريت فيه على ما جرى عليه علماء الاصول يطلقون اسم الشارع، والشارع ليس من اسماء الله عز وجل، فاسماء الرب سبحانه وتعالى توقيفيه، ولا باس بالاخبار بالشارع والشيء والموجود الى غير ذلك. واضح يا اخي فضل؟ نكمل كلامنا يا شيخ. تفضل. نعم. نعم. لسه برضو. طيب يا أخي الفاضل، من أشرك بالله فهو كافر، ده كلامك، ترد عليه بس يخطأ البالك بقى ما تجادلش. لا، اسمع الكلام، من أشرك بالله فهو كافر، وأنا معك. طب اللي راح قال لك أصلي للحسين، أشرك ولا ما أشركش؟ كافر ولا مش كافر؟ ما تخافش، وإحنا حد يمسكنا. كويس، أحسنت، هو مسلم برضو، ده برضو أهل كتاب من الأصل، خدوا بالكم وركزوا، أهل كتاب من الأصل معايا. كون إن هو من أهل الكتاب وفعل كذا وكذا، قلت لك حكم شيء، أما تسميته شيء آخر. طب ما إحنا عندنا الجهمية، الجهمية دوت يا مشايخ، الإله الذي نعبده أنا وأنت عندهم عدم. عارف يعني عدم؟ ما أقولك لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه. فإن قلت لرجل أوصف العدم هيقولك هو ده العدم، ومع ذلك من أمة الإيه؟ الإجاب. لذلك لما قيل لعبد الله بن المبارك ما هي أصول الفرق الضالة، قال القدرية والخوارج والجهمية والشيعة. قيل له لا، الخوارج والقدرية والمرجئة والشيعة. قيل له يا ابن المبارك والجهمية، قال سألتني عن فرق المسلمين. واخد بالك انت مفهوم يا اخواننا ديت؟ فدلوقتي الشيخ محمود ما خرجوا، هو اسمهم كده، حكمهم ايه ده موضوع تاني. يعني دلوقتي احنا لو جالك واحد مسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وقال لك انا جهمي، وقال لك كل الجهمية بتعتقدوا انا بعتقده، قلنا له غلط، قال لك عارف انه غلط وانا مصر عليه، هذا كافر. ولكن مع ذلك نقول له انت من امة الايه؟ الاجابة. واضحة يا مشايخ كده؟ مفهوم يا رجال؟ فضل يا اخي. لا لا لا، تسأل، الاصل فيها الحل، من اخرجنا عن الاصل هو اللي يجيب الدليل. طيب، امة الدعوة هو كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فاليهود والنصارى والشيوعين كلهم من أمة الدعوة، أما الشيعة والجهمية والمعتزلة والأشعرة وغيرهم من الفرق فمن أمة الإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. إيه المعنى هنا بقى يا مشايخ؟ أعدت أمة الدعوة، هي يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالمعني بالأمة في الحديث أمة الدعوة، والمعني بالأمة في حديث الافتراق أمة الإجابة. وليس المقصود بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر من شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيه كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول، فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق. أيضا من جملة أصول أهل السنة والجماعة التي من خالف فيها خرج الشك في إيمان بعض الصحابة. ده مجرد يشك في إيمان صحابي، مجرد نقول الصحابة ده أنا شكك في إيمانه، في إيماني، هذا عيادا بالله ليس من أهل السنة. وكذلك من أبغض الصحابة رضوان الله عليهم، هذا ليس من أهل السنة، فكيف بمن كفرهم؟ واضح يا مشايخ؟ عشان ما ينفعش أبدا إن الشيعة كلهم الروافض عقيدتهم أن الصحابة كلهم كفروا إلا ثلاثة، سلمان وعمار وعلي، والمتساهل فيهم يقول إلا سبعة أو خمسة. يعني تخيل إحنا عقيدتنا كده كلنا كده، أفضل خلق الله بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، وهم يقولون أكفر خلق الله بعد إبليس أبو بكر. طب ينفع نتفق معهم إزاي؟ ما علشان تعرف دولت فرقة من الفرق الضالة المبتدعة، ولكن هم من أمة الإجابة. الحكم إيه في من يواليهم ويقول إحنا وهم بنعبد إله واحد؟ انتبهوا يا أخواننا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، إحنا ما نتجنى على أحد. يبقى مسألة محبة الصحابة ومولاة الصحابة أمر لابد أن نراعيه، ونعلم أن من خالفك فيه ولو استقام معتقده في كل شيء ليس من أهل السنة والجماعة. عاوزك بقى كده بشيء من الإنصاف، وأنا يا أخوانا وبقول وأنتوا كلكم أخواتي، إن أخطأ تصوبوني، اقرأ كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب وغيرها من الكتب، وشوفوا ماذا يقول عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبيه أبي سفيان وعن عمرو بن العاص. قال عن أبي سفيان: الذي لم يدخل في الإسلام طرفة عين. ده منصوص وكتبه موجود، والإخوان بيقولوا له ما هو إن كنت رجال أكذبوا الكلام ده. ويقول عن نبي الله موسى: فتى عصبي المزاج. موجود، وإن شئت أجيب لك مكانه بالضبط. واخد بالك؟ لحظة يا شيخ، يبقى أصبح أنت موقفك إيه؟ يبقى لما نقول إن هؤلاء القوم من الفرق الضالة محدش يزعل ولا يتمعر وجهه. عشان كده من علامات أهل السنة والجماعة لا تتمعر وجوههم عند ذكر المبتدعة. فلو ذكرت فلان قال لك ازاي ده الرجل صالح والرجل بيخطب وبيعرق وكرشه كبير والحيطه طويله وازاي تتكلم عنه، لا كده بقى انت عيد النظر تاني في التزامك بالمنهج القوي. وانا بقولها لك ان تجنينا عن احد قولوا انت كده اخطات في حق الرجل ده، ونيجي على المنبر ونقول يا اخوانا احنا غلطنا في حق فلان والكلام ده ما صحش. اما اننا نسكت ونجامل، طب لصالح مين؟ فضل يا اخي فضل. نعم والله يا اخي الفضل على دماغنا من فوق، اسمعني يسعدنا. يعني انت خليك مثلا معايا انا وانت اخواتها، وانا عصيت ربي ثم قلت لك يا شيخ انا تبت، تفرح ما تفرحش؟ ده اللي احنا عاوزينه، بس اثبت. ده انا بقول لك وانا اسمعني، وانا في بلاد الحجاز وكنت ملازم للعلامه العثيمين والشيخ ابن باز، الشيخ الرجح وغيره كتبوا الملاحظات على الظلال فيه وفيه 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 صفحة كذا ده غلط نصلحه، وراحوا بالملاحظات دي لمحمد قطب أخوه، قالوا أنت الوصي الشرعي له والملاحظات هي اطبع الظلال وحط الملاحظات دي. مرضيش، قال لك لا هو الظلال كده. احنا ما نتجنى على أحد إخواننا والله أبدا، بل من صالحنا وصالح الدعوة أن يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد على الاستقامة. ليه؟ ما حد شايف قبلنا أبدا، ولكن إن تشرذمنا وتفرقنا كل هيكل فينا، ولن نتمكن من الاتحاد إلا على المنهج القويم والمعتقد الصحيح. تفضل.
أصحاب النار هم مخلدين
اللي هم من بقى
أمة الدعوة.
زي مين كده؟ ضرب لي مثال وإفصى عما في مكنونك. أي واحد يهودي أو نصراني يموت وقد علم ببعثة النبي محمد مخلد في النار بعينه. كلام واضح ولا عيده تاني؟ يقول لك أصله لعله أسلم من الداري. طب ما خلاص لعل ابن سلول أسلم من الداري، لعل أبو جهل أسلم، إحنا ما نعرفش. فتحنا باب على مصراعيه، قلنا أفيقوا من غفوتكم ونحن نحكم بأدلة شرعية لا بهوى، حاشا وكلا أن نميل إلى الهوى. تفضل.
الشيخ من يقول على الغائب المكفر المعممين والمكفر العوام، هل تحدث عن المكفر ذلك؟ عند قولة المكفر المساوسة ونعذر عوام المصارع
مثلا، لا يا أخي الفاضل، لا لا لا، هذا رجل يعني ينبغي عليه أن يتعلم تاني من جديد بالراحة كده ويتخلص من الهوى. قال شيخ الإسلام، وركزوا في الكلام اللي جاي، هنرد من خلاله على من يتهم أصحاب المنهج القويم بالانحراف والزيغ. قال شيخ الإسلام: ومن قال أن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، إنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. يبقى بناء على ذلك اللي حصل إيه في مصر؟ لما قلنا يا أخوانا اللي بيخالف في أصل أصبح من 72 فرقة، واللي خالف في قاعدة كلية أصبح من 72 فرقة. قال لك بس بيكفروا الناس، الكلام ده ما حصلش وإن شاء الله لن يقع. يبقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إن أي إنسان يقول إن 72 فرقة في النار أي على التخليد وكفروا كفر أكبر مخرج عن الملة، الكلام ده غير صحيح. طب والعمل؟ قال لك تكفير بعض الفرق والحكم عليها إجمالا بالنار نأخذه من دليل آخر مش من حديث الافتراق. أقولها تاني، يبقى عند حديث الافتراق قال لك 72 في النار، في النار هنا معناها إيه؟ من ألفاظ الوعيد. طيب القدرية من 72؟ نعم مظبوط. ما المرب القدرية أبا زياد؟ الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني إيه؟ ربنا لم يقدر شيء ولم يعلم شيء إلا بعد وقوعه. دي فرقة من الفرق ومن أمة الإجابة، ولكن من أهل النار. طب جبنا من أهل النار منين؟ من حديث آخر. يبقى أصبح حديث الافتراق أصبح الجماعة دوت من فرقة النار، قال لك بس كفر الناس، لا، عرض عليك أن ترميني بدائك وتنسل. لا، أهل السنة حشاهم أن يكفروا أحدا هكذا على عماية، بل بأدلة وبإقامة حجج. ولكن القضية إيه؟ أن هؤلاء القوم ضاق عطنه، زي ما بالضبط لك ما بيكلمنيش، بيمر علي يلقى علي السلام يبقى بيكفرني. طب يبقى كفر النبي كعب بن مالك مطرود، ولما دخل عليه الرجل والحديث في سنن أبي داود وعليه ثياب مخالف فألقى على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي كفره. كنت رجل قولها بقى، ولكن هي مسألة خلط وتشويش بلا سند وبلا دليل. يبقى معتقدونه واضح وضوح الشمس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق 72 في النار هذا على سبيل الوعيد، أما الحكم بالتخليد على بعض الفرق هذا من نصوص أخرى وليس من هذا النص. كلام واضح يا مشايخ؟ أو سؤال حاجة يا شيخ؟
وعندي إشكالية من ساعة حضرتك
تشرح، تفضل.
اللي هو أن يتولى الشيعة موافق سنة حضرتك ساعتها، ساعة ما كان الرئيس السابق وراح لهم جابهم فتح الباب على مصر، فقلت حضرتك أن كان الأمر كذلك كذلك هل يجوز ان احنا ندال ولاية عليها؟ راح نرجع لوجود الاجاب المشكلة عليها في الامر يعني. نفس الموقع لو امر مع الشيعة مع الشيعة هل يرتبط مع النصارى؟
لا، احنا هنا بقى اخونا بيسأل عن الولاية والمولاة. لابد ان نعرف معنى الولاية والمولاة، لازم حتى لا يختلط عليك الامر. ومن اجل هذا سنضطر ان نبسط الكلام وبه اختم واكمل المبحث اللقاء القادم. الله عز وجل يقول في القرآن وبالتحديد في سورة الممتحنة والتي تسمى بصورة الامتحان: يا أيها الذين آمنوا، بديت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ركز معي شيخ. تلقون إليهم بالمودة، كويس، تلقون إليهم بالإيه؟ بالمودة، كويس. دي الآية الأولانية. في أواخر الصورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى أصبح عندي مودة وعندي بر وعندي موالاة، صح؟ الآية الأولى: تلقون إليهم بالمودة. الآية الثانية: أجاز الشرع لنا البر، صح؟ أن تبروه اقسطوا إليه. الآية الثالثة قال لك إياك أن تولوهم. واضحة يا شيخ؟ يبقى عندي اثنين الشرع أجازهم وواحدة الشرع حرم. يبقى اللي أجازه لازم نعرفه واللي حرمه لازم نعرفه حتى ينطبق الحكم. تعال شوف سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الإجماع منعقد أن هذه الآية نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة، مظبوط؟ والقصة معروفة. حاطب ابن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى عكرمة بن أبي جهل وإلى صفوان بن أمي وإلى فلان بن فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم فخذوا حذركم في غزوة الفتح. ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أنهم يفتحوا مكة دعا ربه وقال: اللهم خذ العيون عنا حتى نباغت قريشا في بيوته. دعا ربه، معنى كلمة دعا ربه يعني حذر أي حد من الصحابة ولا حد يعرف حاجة، صح؟ حاطب بن أبي بلتاع عمل إيه؟ شيء الرسالة، مظبوط؟ وهم في الطريق جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى علي بن أبي طالب والمغضاد بن الأسود ومرثد بن أبي مرثد ورجل آخر وزبير بن العوام، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان، فإذا به ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. كتاب يعني رسالة. يقول علي حديث مسلم: فانطلقنا تعدو بنا خيلنا حتى أتينا الضعينة فأوقفناه، فقال لها علي بن أبي طالب: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت منهم العزم قالت لهم: تبتأخر، تنحوا. فتنحوا فأخرجت الكتاب من عقاصها الضفيرة متضفرة عليه. فعلي بن أبي طالب خذ الكتاب، ما حدش عرف حاجة خالص. فراح النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فتح الكتاب، إذا فيه إيه؟ من حاطب بن أبي بلتع إلى فلان وفلان. فاستدعى النبي حاطب صلى الله عليه وسلم، فحاطب لما جاء لقى الكتاب ما هو عاملها، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي. ركز بقى معايا، لا تعجل علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ انت عملت ده ليه؟ السؤال بقى النبي صلى الله عليه وسلم ركزوا معايا في المعلومة دي ولو اشكلة توقف الدرس وعيدها الاسبوع الجاي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حاطب عن الدافع والحامل للعمل معايا شخاني، هل معنى ذلك ان فعل حاطب ده يحتمل كفر ويحتمل غير كفر او يحتمل كفر بس؟ رد يا شيخ. الاخ قال يحتمل اثنين والاخ قال يحتمل الاثنين. طبعا احنا مش في مجلس الشعب هناخد الاراء، خد بالك انت ازاي، احنا في دين. كون ان النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الذي حملك يبقى اصبح ينظر للذي حمله لعل له عذر فيما فعله، وبناء على ذلك اصبح هذه الفعله تحتمل الكفر الأكبر وتحتمل الكفر الأصغر. ربنا قال فيها إيه؟ تلقون إليهم بالإيه؟ بالمودة. واضحة دي؟ فقال حاطب بن أبي بلتعة لا تعجل علي، والله ما غيرت ولا بدلت ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، ولكن شو بقى المقدمة؟ ولكن أي ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن منهم. يعني إيه؟ مش من أهل العاشر، وافد كويس، ملصقا من ولست منهم. ووجدت كل أصحابك لهم قرابة يمنعونهم، فأردت أن أتخذ يدا عند قريش. معناه إيه؟ حاطب بن أبي بلتعة قال لك من المحتمل إن إحنا ننهزم. طب لو انهزمنا، عمر له قريب، أبو بكر له قريب، عثمان له قريب، علي له قريب، النبي صلى الله عليه وسلم له قريب، هيحموه. طب أنا ماليش حد، يبقى خد يد. اتفهمت؟ فلما قال حاطب بن أبي بلتعة هذا الكلام سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر وقال مرني أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فقال يا عمر إنه شهد بدرا. فقال عمر أعلم أنه شهد بدرا ولكنه نافق بعد بدر. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر ففاضت عيناي بالدمع وقلت الله ورسوله أعلم. استنى العلماء قالوا إيه؟ إن التجسس لصالح الكفار يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل عدم الكفر الأكبر. كويس، مع أن الشرع قال تلقون إليهم بالإيه؟ بالمودة والبر. إيه الموالاة بقى؟ إيه معنى الموالاة؟ ركزوا فيها، أصلا خطيرة، واخد بالك؟ الموالاة أن يميل إليهم بقلبه محبة في دينهم، أو يميل إليهم بقلبهم ليعلو دينهم على ديننا. ده اللي مخرج على الملة. واضحة يا شيخ المسألة كده؟ واضحة يا رجال الأمور دي؟ يبقى بناء على ذلك مسألة الموالاة والمودة وتبادل السفراء ومقابلات الرؤساء وبالحضن والكلام ده كله والتجارة والتبادل التجاري، رجائي أربع على نفسك ولا تتعدل بالحكم. رجائي تعجلش بالحكم، قضية مش خطيرة، ده انت بتخرج واحد من الإيمان إلى الكفر. طب احنا عندنا أدلة شرعية متواترة، عشان كده مسألة الموالاة لازم تفرق بينها وبين المودة وبين البر. فضابط الموالاة موطنه في القلب. عارفين زي ايه؟ الاستحلال. واحد مستحل، مستحل يعني ايه؟ يعني بقول ان الشيء ده حلال. طب ما قالش وبيعمله باستمرار، تقدر تقول حلال؟ واحد قال لك الغيبة حرام ومع ذلك ما بيبطلش ليل ولا نهار، هل معنى ذلك ان هو بمداومته على الغيبة يعتبر مستحيل. اما لما قالوا بقى سن القوانين يعتبر مستحيل ليه؟ ما الحكم بغير ما انزل الله محرم، صح يا شيخ؟ والغيبة مالها يا ابني؟ محرم. طب واحد بيغتاب ليل نهار، اقول لك يا سيدي واحد ما وروش شغل الا يفسد بين الناس، دي شغلته متخصص فيه، نميم، حرام، قال لك عارف ان هي حرام ومصر عليه، من يجرؤ ان يقول انه مستحيل؟ ماذا اللي قاله المبتدع لما قال لك انا عندي المصر مستحيل؟ جبتها منين؟ اين الدليل؟ طب تعالى نطبق بقى ضابط الاصرار عندك ايه؟ ان يفعل المعصيه ولا يتوب، نحن معك. خلاص بقى هات بقى كل المعاصي، بيشرب سجاير، امراه متبرجه يا راجل بتكشف شعرها بس، والاجماع منعقد على حرمه كشف شعر الراس، طب بلاش الراس، قدميه، القدم عوره ولا مش عوره؟ ها كويس الحمد لله، بتكشف قدميها في كل وقت. يا ست القدم حرام، قالت ما انا عارفه بس انا ما عنديش شراب مثلا، يعني مصر، حد يقدر يقول ان هي مستحله؟ ومش معنى بقت في الحكم بغير ما انزل الله، قلت طالما هو مصر وبيلزم الناس بقوانين يبقى مصر يبقى مستحل. المساله كلها مساله اهواء وليس رجوع الى شريعه رب الارض والسماء. يبقى الشاهد من هذا اكرمكم الله ان اهل السنه والجماعه من خلال حديث الافتراق لا يحكمون من خلال حديث الافتراق على الجهمية بأنهم مخلدون في النار ولا القدرية، ولكن بنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم 72 في النار هل على سبيل الوعيد بالضبط، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.